خاتمة: الفكر الإسلامي وظاهرة العنف. لا يمكن فصل العنف والكراهية الدينية عن الجذور التقليدية للتفكير الديني، فهما وليدان هذا التفكير، ومبرراته النظرية مستمدة بشكل أو بآخر من النص الديني ذاته. وهنا يطرح السؤال الصارخ: هل للدين صلة ذاتية بالعنف والإرهاب، أم أن النموذج الإرشادي للتفكير الاجتهادي قد آل إلى هذه النتيجة عندما راهن على فهم ثابت غير قابل للمراجعة والنقد؟ فمن حيث النص الديني لا ينكر أن هناك موارد تدعو إلى شيء من الشدة مع المخالفين في الدين، لكن السؤال الذي يطرح بهذا الصدد: هل تعامل القرآن مع الواقع بوصفه متغيراً أم بوصفه حاملاً لثوابت أبدية تقتضي الحكم الثابت دون مراعاة الظروف وتقلبات الواقع؟ ليس من شك إن العامل الرئيسي للعنف والكراهية الدينية يعود إلى سوء الفهم الذي ما زال يروج له النهج البياني بمذاهبه المختلفة، وهو النهج الذي يعتمد على حرفية النص الديني أساساً. فالنص هو الحجة الأولى التي يستخدمها دعاة العنف والكراهية وترويجها بين الشباب، وهو الإطار الذي يعول عليه الفقهاء كركيزة ثابتة غير قابلة للتغيير، وعلى أساسه ترفع شعارات كون الشريعة الإسلامية بأحكامها المنصوصة مناسبة وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. فلديهم أن أحكام القرآن قطعية وقريب منها أحكام الحديث، ولا مجال لتأويلها ولا إلى تضييق مساحتها طالما أنها تبدي الإطلاق والعموم. لقد قام هذا الفهم على محورين أساسيين يمثلان مصدر ما تضمنه الفكر الديني من عنف وكراهية، هما تجريد النص عن الواقع وجعل القيم الأخلاقية تابعة لأحكام النص، وكل من الواقع والقيم المستقلة يشكلان عنصرين غائبين لدى المنظومة الفقهية وعموم النهج البياني، وبغيابهما أصبح العنف والكراهية وحتى الإرهاب من لوازم هذا التفكير. وبتشخيص العلتين الآنفتي الذكر يمكن قلب الطاولة على الفهم التقليدي للفقه والبيان بإعادة الأمور إلى نصابها وإعطاء العنصرين المغيبين دورا محوريا في التفكير على شاكلة ما كان عليه الحال زمن الخطاب القرآني. فمن حيث ركيزة الواقع يتوجب بناء التشريع الفقهي طبقا لعلاقته بالتنزيل الديني دون الاعتماد على النص المجرد، إذ كان هناك تفاعل وجدل بين الأحكام الدينية والواقع لدى فترة التنزيل كالذي يشهد عليه القرآن الكريم فضلا عما وردنا من الحديث النبوي. فقد تعامل الخطاب القرآني مع قضايا الأحكام المختلفة وفق اعتبارات حركة الواقع وتغيراته، وإنه بدافع هذه الحركية جرت ممارسة النسخ. لذا نستغرب كيف أجاز الفقهاء جعل هذه الأحكام معياراً للقيم الأخلاقية، فيما العكس هو الصحيح باعتبارها وسائل محكومة بالقيم والمقاصد العامة. ورغم شهادة القرآن الكريم على مراعاة الواقع عند تنزيل الأحكام وأن الأخيرة لم تنفصل قط عن هذه المراعاة، لكن للأسف أصبحت هذه الفكرة الواضحة غريبة لدى الأوساط الإسلامية، إلى درجة أن الكثير يتصور بأنها تعارض الفكرة الدينية من دون أن يكون لها أصالة إسلامية أو قرآنية. لقد حدث هذا التضييق بفعل هيمنة التفكير الفقهي الذي جعل الأحكام الدينية ماهيات ثابتة دون أن تتأثر بالواقع الموضوعي واعتباراته المختلفة، ومن هنا شجع بأن الأحكام صالحة لكل زمان ومكان مع رفض كل محاولة لربطها بواقع التنزيل. واعتبار من يفعل ذلك بأنه يخالف الضرورة الدينية، رغم أن الصحيح هو العكس، وأن هناك خطأ تاريخيا ما زالت آثاره سارية إلى يومنا هذا. لقد أصبحنا ضحية التفكير الفقهي الثابت قبل أن نكون ضحية العنف والكراهية والإرهاب، فلهذه البواعث أصل متعلق بهذا التفكير المغلق، ولولا ذلك ما كان للعنف ولا للكراهية والإرهاب محل لدى الأفهام الدينية، فهو منبع الطاقة الفكرية والغطاء المعرفي للعنف والكراهية ولو من غير قصد. فمعلوم رأي الفقهاء حول قضايا حساسة مثل الكفر والجهاد ودفع الجزية وقتل المرتد وما إلى ذلك، فالتصور الفقهي ثابت فيما التصور القرآني مرن غير ثابت، وهذه المرونة تابعة لمرونة الواقع. وإذا كان الفقهاء قد انتهوا إلى منظومة مغلقة بحملها لأحكام منصوصة لا يمكن تجاوزها، فإن القرآن الكريم كان على العكس من ذلك، يمارس أحكاما مرنة ومفتوحة وفقا لتغايرات الواقع الموضوعي وحركيته. ويؤيد هذا المنحى ما وردنا عن السيرة النبوية وأفعال الصحابة، هذه هي ركيزة الواقع التي غيبها الفقهاء من معجم التعامل القرآني، حيث تمسكوا بالنص وقطعوا الصلة فيما بينه وبين مراعاته لها. أما الركيزة الثانية فهي ركيزة القيم والأخلاق التي جعلوها تابعة وغير مستقلة عن النص، رغم أن القرآن الكريم أشاد بها في مواقف كثيرة لا تحصى، وأنه اعتبر منها ما هو غاية مقصودة من بعث الرسالات السماوية، وبالتالي فهي ليست تابعة للنص وأحكامه المفصلة كما صورها لنا الفقهاء. فلدى هؤلاء أن ما يمنع أن يكون للقيم استقلال وتجاوز للأحكام هو أن الأخيرة ثابتة وغير متأثرة بالواقع الموضوعي. فهذا هو رأي الفقهاء بجميع مدارسهم ومذاهبهم، فحتى المذهب الذي يعترف بالحسن والقبح العقليين ويجعل من العقل مصدراً أخيراً للتشريع الفقهي، فإنه لا يعير لحسن العقل وقبحه أهمية عندما يتعارض مع نص رواية. بالتالي فالجميع سواء من حيث تعاملهم مع القضايا الأخلاقية، وهي أنها غير مستقلة عن النص الديني فلكونها عامة وكلية، فإن الفقهاء لم يرتبوا عليها أي أثر، فكأنها غير موجودة أصلاً، فهي بالنتيجة تابعة لقرارات النص وأحكامه الجزئية، حتى لو كان مصدر الأخيرة هو الروايات المنقولة رغم كثرة المشاكل التي تعترضها وضعف الأساس الذي بنيت عليه. هكذا أخذت النصوص التفصيلية تتحكم في الإرادة الفقهية طولاً وعرضاً، وقد انعكست هذه المواقف على المسلم العادي، فهو لا يبالي بانتهاك القيم مستنداً في ذلك إلى المنظومة الفقهية ومراجعها وأحياناً إلى النص مباشر. فبحسب المنظومة الفقهية ومثلها الكلامية ينقسم البشر إلى ماهيات عقائدية مغلقة، فهم مسلمون وكفار، والمسلمون منقسمون إلى فرق ضالة باستثناء واحدة ناجية، وأن على المسلم أن يتبع هذه الفرقة ولا يحترم سائر الفرق الأخرى ولا يعاملهم بمنطق القيم الأخلاقية، رغم أن القرآن الكريم قد نص على نجاة أهل الكتاب وفق بعض المعايير، وأن أخلاق التقوى ومحبة الله مفتوحة دون أن تكون حصراً على المسلمين ولا شاملة لهم بإطلاق، كما أنه لم يرد في القرآن أي ذكر لفرق المسلمين، وحتى في الحديث المعول عليه لم يتعين بصريح النص أي فرقة هي الناجية. إن انتهاك الفهم الفقهي للقيم الأخلاقية خلف لدى نفوس الناس ديناً مدنساً عوض الدين المقدس، فمن الظلم أن ننسب إلى الدين القيم ما تبناه الفقهاء وجاراهم عليه عامة الناس من مفاهيم منحرفة لمخالفتها أبسط حقوق البشر، فالله لا يأمر بالظلم ولا العدوان ولا انتهاك الحرمات، ولا يأخذ أحداً بجريرة غيره، ولا يتقبل الافتراء على الآخرين دفاعاً عن العقيدة أو بدافع تسقيط الآخر المختلف. لقد تحول المقدس إلى مدنس عند انتهاك الأتباع للقيم الأخلاقية، وتنبع خطورة هذا الانتهاك من تلبسه بالمقدس، فهو وحش قاتل من دون أن يقيده قيد أو تحده حدود، طالما يبرر انتهاكه باتباعه أحكام النص المجردة عن الواقع وملابساته الظرفية، خلافا لتوجهات القرآن الكريم، فالقيم التي يتحدث عنها الأخير هي قيم مستقلة، كما أن تعامله مع القضايا الموضوعية اتصف بالمرونة تبعا لتغايرات الواقع وتطوراته دون أن يحولها إلى ماهيات ثابتة مغلقة. وبحسب القرآن الكريم ليست القيم الأخلاقية مستقلة فحسب، بل أنها غاية محكمة يتوسل إليها الدين ذاته، وهي فضلا عن ذلك تمثل قانونا تتمسك به حتى القرارات الإلهية وأفعالها، رغم أن الله هو الخالق والمالك المطلق من دون شريك. فهناك نصوص صريحة تبدي أن معاملة الله للبشر تجري وفق العدل والإحسان من دون ظلم وحيف، كما أن الناس مطالبون بالعدل والإحسان معا. وتعتبر هذه المفاهيم مستقلة عن التحديد الإلهي أو الخطاب الديني، والله تعالى لا يحدد لنا معنى العدل ولا الإحسان ولا الظلم، لكنه منحاز للقيم المثلى ومتمسك بها دون أن تكون لوازم منبعثة من أفعاله ومشيئته. فالموقف القرآني لا يجعل الذات الإلهية تتخذ من القيم وسيلة للشكلانية والتجاوز، رغم كونه المالك المطلق وله المشيئة التامة، وهو ما يؤكد المعنى المستقل للقيم. لذا فمن الواجب أن يتمسك المسلم باستقلالية القيم دون أن يربطها بلوازم الأحكام الشرعية، فتكون شكلية لا فرق فيها بين الظلم والعدل، كما يختلط فيها الحق والباطل. ورغم أن بعض البيانيين تنبه إلى هذه الاستقلالية، لكنه لم يرتب عليها نتائج تستحق الذكر، ومن ذلك ما يتعلق بموقف المدرسة التيمية من القيم الأخلاقية، حيث اعترفت بأنها عقلية ومستقلة رغم بعض التناقضات التي أصابتها. وعلى العموم تتضمن المنظومة الفقهية الكثير من الأحكام المخالفة للركيزتين الآنفتي الذكر، وقد كسبت بفعل العديد من اجتهاداتها صفة التوحش لتجاوزها للقيم الأخلاقية المستقلة تعويلاً على ثبات الأحكام الأصلية وعدم تأثرها بواقع التنزيل. فهذا هو خطأها التاريخي الجسيم، واليوم نراه جلياً لا تخطئه العين المحايدة أبداً، ولولا التغيرات الكبيرة للواقع ما تنبهنا إليه، وهو ما جعلنا نلتفت إلى المعالجات القرآنية وحتى ما وردنا من سيرة النبي والصحابة الكرام. ويمكن التمثيل على ذلك بالنموذجين النيوتني والأينشتايني للفيزياء. ففي مرحلة ما قبل القرن العشرين كان من الصعب تماماً تقبل مضمون ما عليه النموذج الأينشتايني، لكن عند الاطلاع على مساحات كبيرة من الكون يسود الشعور بأن النظرية النيوتونية غير دقيقة، وكذا هو الحال فيما يخص العلاقة التشريعية قديماً وحديثاً. فهناك من يجعلنا نثق بأن الطريقة الفقهية ليست فقط لا تتلائم مع واقعنا بشكل صارخ وصادم، بل إنها أيضاً لا تتلائم مع الممارسة القرآنية ولا مقاصدها العامة، رغم ما أبدت من توافقات مقبولة ضمن التغيرات الطفيفة للواقع. فنسبة التفاوت بين الواقعين القديم والحديث هي كنسبة التفاوت بين القرية الصغيرة والمدينة الكبيرة، فالأعراف والعادات والوظائف كلها مختلفة. ومن ثم إنما يسود من أحكام وقوانين وأخلاق لابد أن تكون مختلفة هي الأخرى، فهناك نسبية ضمن التعامل وسط هاتين الحالتين. ولعلنا نشهد اليوم في بعض بلداننا العربية نمطا من التعامل العشائري والفقهي ما يعلو على القوانين، وهي حالة ارتدادية لا تعتبر مقبولة إلا وسط الظروف الطارئة من غياب القوانين المدنية أو ضعف الدولة وسلطاتها. والقصد مما سبق هو أن المنظومة الفقهية وإن كانت قادرة على تفسير الأحكام القرآنية وفق ظروفها الخاصة، لكنها تعجز عن أن تعممها على مختلف الظروف والأحوال، وهذا العجز لا يمكن حله إلا من خلال التفسير القائم على الواقع والمقاصد وقيم الأخلاق المستقلة. فعلى ضوئها يمكن تفسير انسجام الأحكام القرآنية مع الواقع الذي نزلت فيه، كما يمكن التعامل باتساق مع الحالات المستجدة من الواقع الحديث والذي تعجز المنظومة الفقهية وعموم المنهج البياني التعاطي معها بانسجام من دون صدام مع المقاصد والقيم. فالواقع الموضوعي هو التجربة المباشرة التي نختبر من خلالها قيمة النظريات والمعتقدات. إن التفكير الديني سلاح ذو حدين، فهو قابل لأن يكون مدمراً للبشرية كما قابل لأن يكون مصلحاً لها. فالخط الفاصل بين أن ينتج الفكر الديني منتجات إرهابية أو ثماراً إنسانية هو خط الواقع والقيم الأخلاقية، فعندما يضاف الواقع إلى النص فإنه يبعث على الثمار الإنسانية، لكن عندما يطرح من النص فإنه يؤدي إلى منتجات العنف والتشدد والكراهية ومن ثم الموت والفناء. وبحسب التعبير الرياضي فإن النص ناقص الواقع يساوي إفساد، والنص زائد الواقع يساوي إصلاح. من هنا فنحن نضطر إلى اتخاذ أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن نقيم الفكر الديني على أصالة الواقع والقيم الأخلاقية، أو نقيمه على الأحكام المجردة المغلقة الثابتة التي تفضي بنا إلى العنف والكراهية، وهي الركيزة التي آثرتها المنظومة الفقهية كصيغة من صيغ الإرشاد الفكري. إن إقامة الفكر الديني على الواقع يقتضي اعتبار الخطاب القرآني نزل في بيئة نموذجية تتصف بجغرافيا معينة وزمن محدد، وهو ما يجعل الأحكام الدينية نموذجية لا مركزية، طالما أن شبه الجزيرة العربية ليست مركزاً للأرض ليستنتج منها مركزية الأحكام. وإذا كانت الأحكام مرتبطة ببقعة معينة محدودة فليس من المعقول تعميمها على جهات لها ظروف تختلف عنها تماماً، بدلالة ما نشهده من ظاهرة الجدل بين الخطاب والواقع كما يتجلى في نسخ الأحكام وتغييرها خلال فترة عمر الرسالة الإسلامية الوجيزة. فالنظر إلى النص القرآني يجعلنا ندرك حجم مراعاته للواقع، مثلما أن دراستنا لذلك الواقع تجعلنا نتفهم لماذا تضمن هذا النص الكثير من الصور الخاصة التي لا يمكن فهمها من دون لحاظ ما كانت عليه شبه الجزيرة العربية، وعليه كانت الأحكام الدينية ملائمة للواقع الذي نزلت فيه. فذكر القرآن للخيل والبغال والأنعام والجمال والرق والعورات الثلاث وغيرها من الصور إنما هي تعبير عن ذلك الواقع الخاص، وعليها تأسست الأحكام، وحتى الشدة في بعضها نراها تتفق مع طبيعة الواقع الصحراوي الخشن وظروفه القاسية، فقد اقتضى أن يكون التعامل مع أناس لهم مواصفات من الشر والكراهية والتعصب هي بمثل ما يتصف به المتشددون ذوي العنف والتعصب الشديد في واقعنا المعاصر. فلهؤلاء المتشددين من الصفات البذيئة ما يشابه تلك التي كانت لأحبار اليهود والنصارى والمشركين في زمن الخطاب القرآني، وعليه كانت جميع الأحكام تتناسب بشكل طبيعي مع ذلك الواقع إما ابتداء أو عبر النسخ والتأجيل. فمثلاً لم يكن في القرآن حكم ووعيد أشد غلظة من ذلك المتعلق بالشرك، فيما لا نجد ذكراً صريحاً ولا موقفاً معلناً حول الإلحاد، رغم أن الأخير أسوأ حالاً من الشرك بكثير، ويعود السبب في ذلك إلى كون الإلحاد لم يشكل ظاهرة عامة مثل ما هو الحال مع الشرك خلافاً لما يشهده عصرنا الحالي. هكذا تتصف الأحكام الدينية بالنمذجة لتبعيتها إلى عصر ذي مواصفات محددة خلافاً لما يتصف به عصرنا من مواصفات، وهو ما يفرض علينا إعادة النظر في طريقة قراءتنا للقرآن من منظور الواقع وعلاقته بالقيم والمقاصد الدينية العامة. وعندها سوف تتغير نظرتنا إلى الأحكام الشرعية وكيفية التعامل مع القضايا الحديثة. فالدين من خلال المنظور الديني ليس نصاً مجرداً كما يخيل للفقهاء والعلماء التقليديين، بل هو حصيلة التفاعل بين الخطاب القرآني والواقع، وعليه كان لابد من أن يستظل بظل القيم والمقاصد، وبدونها ليس للأحكام الدينية من معنى سوى العبث والتدمير. إن العلاقة بين النص والواقع تجعلنا في غنى عن أن نكون متمذهبين ضمن أي من المذاهب الإسلامية المعروفة، فليس بين هذه المذاهب من يعول على مرجعية الواقع، كما ليس منها من يولي القضية الأخلاقية قيمتها كمصدر للأحكام الفقهية أو موجه لها، كذلك ليس منها من يلتزم بالطرح المنهجي كما تطرحه هذه العلاقة الوطيدة. ومن حيث المبدأ، ليس من الممكن فهم الأحكام الدينية وتطبيقها باتساق وصلاح دون التعويل على ركيزتي الواقع والقيم الأخلاقية، فهما الخيار الذي يمنعنا من الوقوع في متاهات التشديد والتكفير والتضليل والانغلاق. وبالتالي فكل علاج لا يستعين بما ذكرنا سيفضي إلى الفشل والتعارض مع أبسط حقوق البشر. ومن الناحية التربوية، ينبغي أن نربي أولادنا في البيوت والمدارس وفقا لمنهج ديني جديد قائم على العلاقة التي تشد الدين إلى الواقع والقيم الأخلاقية، تجنبا للمسخ الروحي والأخلاقي الذي يستشري في مجتمعاتنا يوما بعد آخر، حتى جعل الكثير يتخلى عن الدين أصلا. أخيرا، إن من يريد الكشف عن قيمة إيمانه ينبغي أن لا يلجأ إلى تعداد ما يتعبد به من شكليات، ولا إلى لحاظ ما يعتقده من معتقدات، وكل هذه الأمور لا تغني شيئاً أمام تهذيب النفس في العلاقة مع الآخرين. فإذا كان جوهر الدين قائماً على أسس أخلاقية، فإن تطبيقات هذه الأسس قابلة للترجمة إلى الواقع الموضوعي، وبالتالي فمقياس الإيمان يتوقف على أخلاق التعامل مع الناس. ومبدئياً، كلما كانت العلاقة مبنية على الانفتاح الأخلاقي بالسعة والشمول، كلما كان الإيمان أعظم درجة، والعكس بالعكس، ويصل مدى هذا الإيمان في حده الأقصى إلى أن يتعامل الفرد مع عدوه بلطف وعطف، وأن يتمنى له الخير والهداية دون الشر والعذاب، كما اعتدنا أن نعتبر ذلك من الإيمان. فهذا هو محك الإيمان بصدق العلاقة وعدلها وإحسانها، حتى أن الله تعالى أمرنا بالإحسان مثلما أمرنا بالعدل. ففي كثير من الأحيان إن العدل وحده لا يكفي، فهو لا يرقق القلوب ولا يجعلها متعاطفة. وفي حالات الصراع قد يؤدي العدل المحض إلى سلسلة متواصلة من الاعتداء المتبادل، فمن العدل أن يرد الاعتداء بالمثل، لكنه قد يكون سبباً في استمرار الصراع وردود الفعل المتبادلة بين الطرفين، فيما العفو والإحسان قد ينهي الصراع أساساً. وكما يقول غاندي، إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ فالتسامح والتجاهل والتغافل عن الكثير من الإساءة قد تعمل على إنهاء الكثير من المشاكل والصراعات التي قد تنفجر هنا وهناك لأتفه الأسباب، وكل ذلك بفضل الإحسان للعدل. والله تعالى هو القائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهو القائل أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكم تتجلى هنا عظمة الحكمة التي رويت عن النبي عيسى وهو يوصي بالقول: من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. ومثل ذلك ما روي عن الإمام علي بأنه فضل العفو على القصاص من قاتله، وجاء في نهج البلاغة قوله قبل وفاته: إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعفو فالعفو لي قربه، وهو لكم حسنة فاعفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟